السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نواصل في هذه الليلة بأمر الله عز وجل سويا ما تيسر من تفسير سورة عبسة، حيث يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى، هذه السورة المكية التي أنزلها الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليربي الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليؤدب الله جل وعلا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولتكون طريقا لهداية المؤمنين من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. تلك السورة التي بدأها الله باسمها، فقال تعالى: عبس، والسورة اسمها عبس. ودائما الله عز وجل يسمي السورة بأسماء أشهر شيء فيها، أو أجل واقعة بها، أو يسميها الله عز وجل بأول شيء فيها. فمن ضمن هذه السور سورة عبس التي بدأها الله عز وجل بقوله تعالى: عبس تولى. الذي عبس وتولى هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو عبد الله ابن أم مكتوم. وعلى هذا جمهور أهل التفسير، بل ذكر بعض أهل التفسير وأن الذي جاء يسعى يطلب الهداية وهو أعمى هو عبد الله ابن أم مكتوم. عبس أي قطب جبينه أو قطب وجهه، وتولى أي أعرض، عبس وتولى. أن جاءه الأعمى أي لما جاءه الأعمى، بأن جاءه الأعمى، عندما جاءه الأعمى. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجلس في مجلس يدعو فيه زعماء قريش، وهذا ثابت بمجموع طرقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أم عائشة، ورواه غير الترمذي عن غير عائشة رضي الله عنها، والحديث ثابت بمجموع طرقه. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس مجلسا يدعو وجهاء قريش، وقيل إن الذي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم هو أبي بن خلف، وأبي معروف هو أخوه أمية بن خلف من كبراء وصناديد وعظماء ووجهاء قريش. فجاء عبد الله بن أم مكتوم والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم أبي بن خلف، أو يكلم زعماء المشركين، يكلمهم في هدايتهم إلى ربهم جل وعلا، يدعوهم ليدخلوا في دين الله جل وعلا. فجاء عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أرشدني. والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم هذا المشرك الغني الثري الوجيه، فقال ثانية: يا رسول الله أرشدني، يا رسول الله علمني مما علمك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم هذا الرجل، ويأتي عبد الله الأعمى لكي يعارض النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الإرشاد وطلب الهداية. فلما أكثر عبد الله بن أم مكتوم من ترداده ومراجعته للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة هؤلاء الوجهاء، قضب النبي له جبينه وعبس عنه وتولى وأعرض بوجهه عنه. عبس أي اشتد بوجهه، يعني زي ما بيقولوا في المعنى بين الناس شد وشه وأظهر الغضب، أو عقدها كشر عقد وشه. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عن هذا الأعمى، فلامه الله جل وعلا. وهذه السورة وأمثالها في القرآن مما يملأ قلبك إيمانا ويقينا أن القرآن كلام الله وأن النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هو لو كان القرآن مش من عند الله، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكذب، أليس من الأولى أن يحجب عن الذين يدعوهم إلى الله، أن يحجب عنهم تأديب الله له وتربيته له ومعاتبته له؟ ما كانش يجيب الآية دي لو أن القرآن من عند النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى من القرآن شيئا، لكان من الأولى أن يخفي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، لا سيما وأن هذه السورة مكية، وجاء المشركون في مكة ليقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى ذاكرا قولة المشركين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قولة المشركين للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني كانوا يحتقرون النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يريدون أن ينزل القرآن على رجل عظيم، كانوا يقولون ينزل القرآن على الوليد أو على أبي جهل بن هشام، لكنه نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم القلوب. ومع ذلك نزل الله لا أنزل الله عز وجل القرآن على قلب النبي ليؤدبه وليبين للناس جميعا أن القرآن من عند الله، نزل بتأديب رسول الله وبتأديب من وراءه من المؤمنين. يعني لما ينزل الله عز وجل بقوله تعالى في سورة الأحزاب يقول الله جل وعلا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يعني ربنا بيقول للنبي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وما أخفى النبي ذلك، إنما أظهر أمام الناس جميعا. وهذا كان في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، الله أمام الناس لا ليفضح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لينتقص من قدر رسول الله، إنما ليؤدب الله الأمة وليربي الله عز وجل الأمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله عز وجل يربي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدبه ويقول له: إياك يا رسول الله أن تلتفت إلى الأغنياء المعرضين عنك وعن القرآن بعيدا عن هؤلاء المؤمنين وإن كانوا ضعفاء مساكين مستضعفين، إياك أن تطلب هؤلاء وتعرض عن هؤلاء المؤمنين. وكذلك تأديب لكل الدعاة: إياكم يا دعاة الإسلام أن تلتفتوا إلى أهل الأموال وإلى أهل الوجاهة وإلى أهل المنصب فيتحكموا في دعوتكم، وتتركوا الفقراء المستضعفين المساكين الذين يأتون طالبين الهداية ويخشون الله عز وجل بين يديكم. تهذيب للدعاة، تهذيب للعلماء، تهذيب لأهل العلم في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لولا أن هذا القرآن من عند الله ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أمين ما أخفى من القرآن شيئا لكان أولى أن يخفي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني ربنا بيقول للنبي أوعى، قلبك كان هيمين لهم، قلبك كان بدأ ينبسط لهم، أوعى يا رسول الله أوعى تميل إليهم. فلولا أن الله ثبت قلبك لملت إليهم، فذلك تأديب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأديب لنا ولكل المؤمنين من دعاة ومدعوين وعلماء ومتعلمين، ذلك تأديب في شخص النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى، أعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الفقير الأعمى الذي كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الهداية والإرشاد والعلم: أرشدني علمني مما علمك الله يا رسول الله. أن جاءه الأعمى، لو واحد أعمى وانت قلت قدام الناس الأعمى جه يزعل ولا ما يزعلش؟ أليس هذا تنابزا بالألقاب؟ لما يكون واحد أعمى تقول الأعمى، واحد مشدود تقول المشدود جهون، واحد أعرج الأعرج جهو، أليس هذا تنابزا بالألقاب؟ وقد أمرنا الله جل وعلا في القرآن بقوله: ولا تنابزوا بالألقاب. فلما يناديه الله عز وجل بالأعمى؟ لما لم يناديه له باسمه أو بعبد الله أو بالمؤمن؟ لا سيما وعبد الله بن أم مكتوم رجل وجيه في الدين، رجل كريم في الإسلام، رجل محبوب لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد نزول هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه ويكرمه، بل روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى عبد الله بن أم مكتوم وقف النبي أمامه وقال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. لا يستحي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول أدمني له بذلك، لا يتوقف النبي عليه الصلاة والسلام في أن يبين للناس طريقة تأديب الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بمن عاتبني فيه رب. فعبد الله بن أم مكتوم رجل وجيه بدليل أنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن عبد الله بن أم مكتوم زكاه الله تعالى، يعني أول من زكى ابن أم مكتوم مين؟ ربنا. قال تعالى: أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. اسمع: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. يعني ربنا يقول للنبي ده خايف مني، بتزعله ايه؟ ده راجل لما بيقعد مع نفسه بيخاف من ربنا، والخوف من الله صفه حلوه، ومع ذلك يناديه الله بالأعمى. عبد الله بن أم مكتوم الذي عاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان رجلا معلوما بإسلامه وبإقدامه وبدينه وبخوفه وبخشيته وبتقواه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد استخلفه على المدينة مرتين عندما خرج النبي للجهاد، هو أعمى معذور لا يستطيع الخروج للجهاد، فلما خرج النبي في معركة مرتين في معركتين جعله النبي أميرا على المدينة، فهل يجعل النبي أحدا بعده أميرا على المدينة إلا لعلمه وتقديره ووجاهته وإقدامه؟ عبد الله بن أم مكتوم الذي أنزل الله عز وجل فيه قرآنا يحفظ له عذره. أنا أقول لكم الكلام ده عشان تعرف ليه ربنا قال الأعمى، هل هذا انتقاص من ابن أم مكتوم أم هذا تعريف بابن أم مكتوم؟ فهذا للتعريف لا للتنقيص، كلمة الأعمى للتعريف لا للتنقيص. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح نزل عليه الوحي يوما كما روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن ثابت وحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يعني نزلت الآية بتفضيل المجاهد على القاعد. يا رب ارزقنا الجهاد في سبيلك واختم لنا حياتنا بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا يا رب العالمين، بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. انت قاعد لو في بيت الله الحرام وبتسقي الحجاج وبتطعم الحجاج ابتغاء مرضات الله، وواحد قاعد في أرض معركة محال أن يستوي هذا مع ذلك، المجاهد يفوق ذلك أضعاف أضعاف. فربنا يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. أمس كنت في المستشفى فرأيت في الأخبار، والله صورة حتى الآن لا أنساها، لعل واحد منكم رآها في الأخبار، جايبين صورة قتيل من أرض أفغانستان، مش عارف اسمه الملا إيه، من ضمن قادة المجاهدين الأفغان، أمسكوه أمس وقتلوه، جابوا صورته، والله ما زالت ابتسامته وهو مقتول مسجع على الأرض في ذهني إلى الآن. ميت جايبينه في التلفزيون امبارح، وكأن الأفغان أحسوا أنه شهيد، فما كفنوه إلا في ثيابه وما غطوا وجهه، وجايبين صورته بالأخبار امبارح، والله بيتلألأ وجه نور وهو يبتسم. ثلاث مرات شفتها، شفت الأخبار ثلاث مرات عشان أتأكد منها، وجهه مبتسم بيتلألأ نور مع أنهم قبضوا عليه وقتلوه. محال أن يستوي هذا الذي يجاهد في سبيل الله في أرض معركة، يترك المال والأهل والوطن ويتعب نفسه ابتغاء مرضات الله مع من يجلس في بيت الله الحرام. كان في محاضرة قلتها بعنوان يا ليت قومي يعلمون، ذكرت فيها فضل المجاهدين والشهداء في سبيل الله، وقلت فيها قول الله عز وجل وربما نستمع إليه في صلاة العشاء في سورة التوبة، ختم القارئ وسيبدأ إن شاء الله، إن قرأ متواري في سورة التوبة سيبدأ بها بأمر الله عز وجل في صلاة العشاء، قول الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. فلما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وكتبها زيد بن ثابت، والحديث في صحيح مسلم: لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. قام عبد الله بن مكتوم وقال: يا رسول الله إنني معذور، أنا أعمى. فأنزل الله جبريل لأجل كلمة عبد الله بن أم مكتوم بتعديل للآية، أنزل الله عز وجل لأجل كلمة ابن أم مكتوم: يا رسول الله أنا معذور، أنا مريض. والله بيقول ابن أم مكتوم: والله يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. كلمة. فأنزل الله قرآنا لأجل هذه الكلمة. أمر جبريل ينزل من السماء: زد يا جبريل في هذه الآية غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين، لا حط منهم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يعني لو أن عبد الله بن مكتوم وهو من أولي الضرر أعمى عذره الله عز وجل، لو أنه كما قال عن نفسه: والله يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، الله عز وجل صدقه في ذلك واستثناه من الآية، فكان وجيها في الدنيا وجيها في دين الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهل كلمة الأعمى هنا تنقيص لقدر عبد الله بن مكتوم مع هذا الفضل الذي ذكرته لكم؟ لا، إنما ذلك تعريف لا تنقيص، إنما ذلك تعريف لا تنقيص. ففي هذه الآية أجاب العلماء على أن الله عز وجل قال الأعمى، رغم أن الله حذرنا من التنابز بالألقاب، إن كلمة الأعمى إيرادها في هذه الآية لها سببين. الأول: الله عز وجل يقول للنبي عليه السلام: يا رسول الله أتعرض عنه أو أتغضب عليه وتعبس في وجهه وأنت تعلم أنه أعمى؟ العبوس اللي هو قلت لكم رسم على دماغه 111 زي ما بقول عقدها، فهل ذلك إلا معاتبة من الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إزاي تزعق له أو تعبس في وجهه وهو أعمى؟ زي مثلا لما يجي واحد أعمى قاعد معانا وبعدين بيلف خبط واحد في وجهه، فالرجل ده تضايق، أقوم أنا صبره أقول له: معلش ده أعمى، يبقى أنا بعمل له إيه؟ بعتذر عن هذا الرجل أمام من ظلم. فرضنا، وإن كان بعض العلماء قالوا بأن عبد الله بن أم مكتوم، بعض العلماء تقريبا الرازي ومن بعده قالوا بأن عبد الله بن أم مكتوم أساء الأدب في كلامه للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما كنا أنا بكلم واحد وجيه وأنا بكلمه واحد يقول لي: بقولك بستنى كلمني، أو حاضر قوم كلم ده كلمني، في الآخر قوم زاره: استنى بقى الوقت، ولله المثل الأعلى. هو ربنا قال ان النبي عمل كده تقريبا، بس مش باللسان، بالوجه فقط. لذلك العلماء اعتذروا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا النبي كان مؤدب، لان ربنا قال له: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال له: وانك لعلى خلق عظيم. فالنبي ما زعلوش، انما عمل ايه؟ اداي بس كده وهو اعمى فما شافوش، صح؟ يعني لما يكون واحد اعمى وضايقنيش اعمل له كده، ده ايه؟ برضه يحتاج الى معاتبة من الله. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين، حتى لو هو مش هيشوف ما يخونش، ما يخونش ابدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما عبد الله ابن سعد بن ابي السرح، وكان من اشد الناس اذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة قال للمسلمين: من وجدتموه من هؤلاء التسعة؟ وقيل التلتاشر، منهم امرأتان، لو لقيتهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوه. كم منهم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعكرمة بن أبي جهل وناس. فالنبي قال لهم لو لقيتهم متعلقين بأستار الكعبة اقتلوه. فجاء عبد الله بن سعد بن أبي الصرح مع صاحب له يطلب من النبي الصفح. كلما كلم النبي عصام أعرض النبي عنه، يكلمه رد النبي يعرض عنه، يكلمه تاني النبي يعرض عنه. فقال صاحبه عثمان بن عفان يا رسول الله بايع عبد الله، هل سيسلم؟ فبايعه النبي عليه السلام. ثم لما مضى قال النبي للصحابة أليس منكم رجل رشيد رآني أعرضت عنه فقام بسيفه فقطع رأسه؟ ده واحد أنا قلت لك ولو لقيتوه متعلق بأسر الكعبة قتلوه حتى يكون عبرة، ما حدش يستهزئ بالنبي بعد كده. فقالوا يا رسول الله هل أومأت لنا؟ يعني مثلا عملت لنا أي علامة كده نقوم نقتله، هل أومأت لنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. لا، أنا قلت لكم قبل كده خلاص ما قدرش يخونه، هو جاي قد ما قدرش يخونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يخون حتى ولو بعينه. فكلمة الأعمى يذكرها الله عز وجل اعتذارا عن حال عبد الله بن أم مكتوم أنه أعمى. وليس هذا من باب التنابز بالألقاب، لأن كلمة الأعمى هنا للتعريف لا للتنقيص. احفظ العبارة دي، كلمة الأعمى هنا للتعريف لا للتنقيص. فإن وجد إنسان وصف بصفة يكرهها غالب الناس لكنه عرف بها، فهل لو ذكرته بها تكون قد اغتبته؟ لا. البغل، لو احنا قلنا بيجيب شندوشات من عند البغل يبقى انا اغتبته كده؟ انا شخصيا ما بحبش اقولها، بقول للراجل اللي قدام موافي. لكن لو انت قلت البغل ما فيها شيء، ما فيها شيء، واحد مسمي نفسه الفحل واسماء تانية انا استحي اني اقولها الوقت. فهل اذا ذكرت اسم الذي يعني حط محل كبير وكتب عليه اسمه يبقى انت كتبته؟ ليه؟ لانه معروف بها. فقيل ان عبد الله بن ام مكتوم كان معروفا بانه الاعمى ساعته، فليس هذا من باب التنابز بالالقاب. ثم حتى لا يعرف عبد الله بن ام مكتوم الا بهذه الصفة بين الصحابة، أي الذي عاتبه الله فيه وكان أعمى. فالنووي رحمه الله تعالى يذكر ستة أسباب لجواز الغيبة. الغيبة هي إيه؟ ذكرك أخاك بما يكره. فقال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وبالتالي فذكرك للأعمى وهو لا يكره ذلك ليست هذه غيبة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة آثار في ذلك، منها حديث بوب له البخاري بابا عنوانه باب ما يجوز من قول الرجل عن الرجل الطويل القصير ونحو ذلك، وليس هذا من الغيبة. ده باب بوب البخاري. يعني انت عارفين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت امرأة أمام النبي عليه السلام فأشرت هكذا، يعني أم محمد، من أم محمد اللي صيارة يعني، أشرت أنها قصيرة، فقال النبي لها خلي بالك ما كلمتش، هي عملت إيه؟ عملت كده بس أشرت. فقال النبي لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ده ما قالتش كأنها قالت. عشان كده أنا بقول لك قبل ما اقول لك كلام النووي ان في ست حالات يجوز فيها الغيبة عشان ما تستحدش بقى الغيبة لنفسك، انا بقول لك شوف السيدة عائشة عملت ايه؟ عملت بس اشارة كده انتقاصا لهذه المرأة. فقال النبي لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة تنجس بحر، في غيبة بيسموها العلماء غيبة بالمعنى، ترك عليها قبل كده. يجي تقول لي مثلا اخبار محمد ايه؟ اخبار ابراهيم ايه؟ اقول لك ابراهيم احنا ربنا يغفر له، ربنا يغفر له بقى، انت فهمت ايه؟ تبقى دي غيبة بالمعنى. فالعلماء يقولوا هذه تسمى غيبة بالمعنى. لكن عبد الله بن أم مكتوم لم تكن هذه غيبة، لأن ذلك من باب التعريف كما يقول النووي: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف. القدح يعني تقدح إنسان، يعني تذمه أو تذكر له في صفة مذمومة أو صفة قليلة القدر، ده اسمه قدح. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يبقى متظلم لو رحت قدام قاضي واحد ظلمك تقول له ده بيعمل كذا وكذا وكذا فيه، مش غيبة. متظلم ومعرف واحد معروف بانه زي ما تيجي تقرأ في كتب التراجم عن الأعمش، مين الأعمش؟ رجل اسمه سليمان بن مهران، في كذا سليمان، فحتى يعرف عرف بانه الأعمى الأعمش، وكان دميم الخلقة جدا، حتى كان يقول هو عن نفسه الأعمش، كان يقول: لو أني أعمل بقالا، يعني شغل سوبر ماركت، ما اشترى مني أحد شيئا من دمامة وجه. هو بقول عن نفسه، ويذكر أنه كان لا يتضايق بكلمة أعمش، ويذكر أنه كان بيتضايق بها لدرجة أن بعض العلماء روى عنه أنه كان يقول: من قال لي يا أعمش فقد اغتابني. قالوا له: هقول لك يا أعمش، ما نعرفكش إلا كده، وإلا سيختلط الناس في ذكر حديث النبي بك. مثلا في واحد تاني اسمه سليمان مش كويس، إنما سليمان بن مهران الأعمش كويس، فازاي تفرق من ده وده؟ بتقول ده سليمان، مين سليمان؟ ده الأعمش، خلاص يبقى كويس. وورد برضو الأعرج، وورد الأعور من أئمة العلم، أئمة الحديث، ورد ابن دقيق العيد من أئمة الفقه من أتباع الشافعية، ابن دقيق العيد يقال كان يسمى ابن دقيق لأنه كان أبيضا جدا. والحذاء من أئمة الحديث، الحذاء قيل أنه كان يجالس الحذائين، يعني جزمجي يعني، وكانوا يلقبونهم بهذه الألقاب لا من باب التنقيص إنما من باب التعريف. فالقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر. واحد بيتاجر مع واحد وجي بيسألك: تعرف عنده حاجة؟ أقول لك بصراحة ده هو مش أمين، يعني أعرف إنه خد مني فلوس قبل كده وخد من فلوس كده وما ردهاش، مش أمين. كلمة مش أمين دي قدح، لكن هو طلب منك استنصحك فانصح. واحد جاي يتزوج ويقول لك: فلان أخبره إيه؟ تقول مثلا: هو كويس بس شديد، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة تريد الزواج، تقدم لها معاوية وأبو جهل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فإنه لا يضع عصاه عن أهله، يعني طول النهار يضرب، ومعاوية رجل صعلوك لا مال له. هل هذه غيبة؟ لا، استنصحته. فالنبي نصح بلال بن رباح، جاء إليه أخوه في الإسلام وكيل أخيه من الرضاعة، قال له: اشفع لي عشان اتجوز. فراح يشفع، وقف أم أهلي قال: أما هذا فهو أخي وإنه سيء الخلق، وإن شئتم زوجتموه أو لا. فزوجوه إكراما لشفاعة بلال بن رباح. متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا. واحد عافانا الله إياكم ماشي بيدخن، ماشي مع البنات في الشارع، وجد كلمني قلت له: ده كان ماشي مع البنات، ده هو ماشي مع البنات قدام الناس كلها، وبيفتح بيشرب السجاير قدام الناس كلها، بيغني قدام الناس كلها، تبقى دي غيبة؟ مجاهر فسقا ومستفتن. تيجي تسأل فقيه: زوجي عمل لي كذا او قال لي كذا او اخوي عمل لي كذا. طبعا الاولى التعريض اولى من التصريح، لكن لو لم يكن سبيل الا التصريح فلا بأس بذلك. ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكرية. انا اعرف ان في واحد بيعمل غلط في بيته، او في واحد بيمشي مع البنات في الجامعة، فجيت قلت لك: انت راجل بتعرف تتكلم كويس وربنا ادك قدرة على الكلام في الدين، تعالى سبحان ده هو بيمشي مع البنات، وانا عاوز تقول له كلمتين في الحق. كلمة اقول له بيمشي مع البنات دي صدق وحشة، هذه دي غيبة؟ لا، هذا طلب الإعانة في إزالة المنكر. فالأعمى الله ذكره بالأعمى لأنه معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما صلاة الظهر أو العصر كما في صحيح البخاري، فصلى النبي هذه الصلاة ركعتين، يعني بدل أربعة صلى اثنين. فقام رجل من القوم بعدما سلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركعتين في يديه طول، وقيل في يديه قصر، يعني إيده سيارة أو إيده طويلة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قصرت الصلاة ولا نسيت. قال بل حدث يا رسول الله. فحزن النبي عليه السلام، ثم قال النبي للصحابة وفيهم أبو بكر وعمر استحوا أن يعرضوا ذلك أمام النبي عليه السلام، مش قادرين يكلموا النبي يقولوا أنت صليت ركعتين. فقال النبي للصحابة أكما يقول ذو اليدين، يعني الكلام زي ما بقول أبو إيدين، هل دي غيبة؟ لا، كان مشهور بذلك، معروف بذلك. أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. الشاهد كلمة النبي عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين، فلم يعد ذلك انتقاص منه لأنه معروف بذلك، إنما تعريف به فقط أمام الناس. فالله عز وجل يعرف عبد الله بن أم مكتوم بأنه أعمى وزكاه حتى لا يتبادر للذهن أنه منتقص، حتى قول الرازي بأن فعل ابن أم مكتوم من سوء الأدب رد عليه بعض العلم ليس ذلك من سوء الأدب من عبد الله بن مكتوم، ليس هذا من سوء أدبه، بدليل أولا أن الله جل وعلا زكاه، وأما من زاءك يسعى وهو يخشى زكاه الله، فكيف يقال بأن هذا سوء أدب منه؟ ثانيا أن الله عز وجل عذره، قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ورد في القرآن كلمة وما يدريك وكلمة وما أدراك، في فرق بينهما سيأتي بأمر الله عز وجل معنا بعد ذلك. الشاهد إن وما أدراك مما أعلم الله به النبي، وما يدريك مما لم يعلم الله به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، أعلم الله عز وجل النبي بالحاقة ماذا سيحدث فيها، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ما أدراه أنها تكون قريبة، إمتى ما يعرفش، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. وما يدريك لعله يزكى، يزكى أي يتطهر، يزكى أي يتطهر، ومنها الزكاة أي التي تطهر المال، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فوما يدريك لعله يزكى أي يتطهر يتخلص من ذنوبه، وما يدريك لعله يزكى يتخلص من معاصيه يتقرب إلى الله عز وجل بتقواه. وما يدريك لعله يزكى، يعني إيه اللي يخليك تسيبه وتروح لده؟ ما يمكن ده اللي ينفعك. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، يتذكر تذكره بالقرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فتنفعه الذكرى، تعظه فيتعظ، تدعوه إلى الإسلام فيهتدي، تدعوه إلى التقرب إلى الله فيتقرب. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فالله عز وجل يعتب على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ليه؟ إكمنه يعني ضعيف؟ إكمنه أعمى؟ إكمنه فقير؟ سيبه وراح لأبي بن خلف؟ ولا لزعماء المشركين لأنهم أغنياء؟ لا، الله يقول لك يا رسول الله كما قال في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. انت يعني بتكلم اغنياء عاوز فلوس ولا عاوز ايه؟ شوف ربنا بيعدوا ازاي. ولا تعد عيناك عنهم، خليك مع المساكين دهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع، سيبك من اغنياء دول، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. خليك مع المساكين دهم. والله عز وجل أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى في سورة الأنعام كما في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. شو ربنا يكلم النبي؟ شو بيكلمه السيد؟ بيقول له لو طردتهم هتكون من الظالمين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، المشركين بقى الأغنياء بيقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم الشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أنتم بس. فإياك يا رسول الله أن تعرض عن هؤلاء الضعفاء وتقبل على المشركين. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام ما تصلي، النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية يقول عبد الله، يقول سعد بن أبي وقاص كما في صحيح مسلم، نزلت هذه الآية في، يعني في سعد بن أبي وقاص وفي عبد الله بن مسعود وفي بلال بن رباح وفي رجل من هذيل ورجلين لم أسمهما، يعني ما رفش أسمائهم. نزلت هذه الآية في سعد بن وقاص وعبد الله بن مسعود وبلال بن رباح ورجل من هذيل ورجلين لم أسمهما، نزلت في الستة دول. أن زعماء المشركين أو صناديد الشرك لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فالتفت النبي إليهم وحدث النبي بشيء في نفسه ما شاء الله أن يحدث، أنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني كأن سعد بن أبي وقاص بيقول إن النبي قاعد يكلم الأغنياء، فقال الأغنياء، الحديث قال الأغنياء للنبي عليه السلام يا محمد إن الذي تدعو إليه الحسن ولكن أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. بلال ابن مسعود، تعرفين بلال عبد أسود، لكن الله والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه، قال يا بلال دلني على أرجى عمل عملته بالإسلام فإني كلما دخلت الجنة سمعت دفن عليك فيه، أنت في الجنة بما سبقتنا إلى الجنة كما في بعض الروايات الصحيحة. عبد الله بن مسعود صاحب الجسد النحيل الذي ضحك الصحابة من دقة ساقيه فزكاه النبي وقال أتعجبون من دقة ساقيه إنهما في الميزان أذكر عند الله من جبل أحد. سعد بن أبي وقاص الذي جعله النبي قائدا مغوار، أناس من هذيل ضعفاء مساكين واثنين من ضعفاء المسلمين، دول ضعفاء، فالمشركين لما شفوهم ما ينفعش، يبقى ابن البيه فلان وابن الباشا فلان اللي راكب مرسيدس يقعد مع اللي راكب بيمشي بيركب على العجلة، ما ينفعش، ما ينفعش الأستاذ الجامعي يقعد مع الفراش. فبيقولوا كده لا انت اترد دول، كفايه عليك، احنا عاوز فلوس هنديك فلوس، هنسلم بيك، عاوز اللي انت عاوزه هيدولك، بس اترد دول. فسعد بن وقاص بيقول فحدث النبي في نفسه ما شاء الله ان يحدث، يعني يمكن النبي مال لهم شويه، مال الاغنياء شويه، فربنا قال لا اوعى. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هو كده دايما اتباع الانبياء فقراء مساكين، ليه؟ دايما اهل الفقر والمسكنه فقراء الى الله، محتاجين إلى الله، يطلبون من الله الفضل في الدارين، بحاجة إلى الله، حاسين دايما أنهم فقراء محتاجين، إنما الغني استغنى بماله كما سأتي معنا. فلذلك دايما أتباع الرسل الغلابة، هي كلمة غلبان مش يعني مش معنى فقير، هي عكسها بالضبط، كلمة غلبان معناها يعني غني، ده غني قوي كمان، فيقال غلب فهو غالب. وإن أردت أن تصفه بصيغة مبالغة يعني غلب مرة واثنين وثلاثة يبقى اسمه غلبان، يبقى الغلبان مش معناه الضعيف المسكين، لا لا، ده الغلبان معناه القوي الثري الغني. لكن أقصد أن فقراء الناس عموما هم أتباع الأنبياء. هرقل الروم لما سأل أبا سفيان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال هرقل لأبي سفيان من يتبعه، أضعفاء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم؟ يعني مين اللي بيتبع النبي اللي انت بتقول عليه محمد عليه الصلاة والسلام ده، اللي بيتبعه الأغنياء ولا الفقراء؟ قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم وفقراؤهم. فقال أبو قال هرقل وهم أتباع الأنبياء. دايما أتباع الأنبياء مساكين وفقراء. غالبا ما يهجرون دعوة الأنبياء وضعفاء الناس ومساكينهم وفقراؤهم هم غالبا أتباع الأنبياء. ونفس الواقعة التي حدثت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زعماء المشركين أطرد هؤلاء لا يشترون علينا، حدث مثلها تماما بتمام مع نوح ووجهاء قوم، كما قال الله عز وجل وجهاء قومه قالوا له ايه؟ ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يعني انت اتباعك لهم المساكين الضعفاء، يبقى انت ازاي يعني؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريات على رجل من القريتين عظيم. يعني عاوزين اللي ما ينفعش بعدك انت ولا يكون اتباعك المساكين دول، لا لا اطرد دول. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدرس في ان النبي عليه الصلاه والسلام يقبل على المؤمنين وان كانوا ضعفاء، يقبل على المقبلين على الله وان كانوا مساكين، ويعرض عن المعرضين عن الله وان كانوا اغنياء. فالميزان، هذه السوره اصلا نزلت لإثبات هذه القاعدة. موقف حدث للنبي عليه الصلاة، مشكلة يسيرة حدثت، قضية بسيطة حدثت، مشكلة فردية حدثت، الله عز وجل يعالج بها أمرا جماعيا انتشر بين الناس، اللي هو إيه؟ إن الفقير إذا تكلم بالصدق قالوا كذب وكذبوا ما قال، وإن الغني إذا تكلم بالكذب قالوا صدقت وصدقوا ما قال. بيسند فلوسه وبيسند منصبه وبيسند كرسيه وصدق حتى لو كان كذاب. فربنا يقول لا، يقول النبي يعلمه من خلال هذه الواقعة ويعلم الأمة من خلال هذه الواقعة هذا المعيار المعتبر لكل البشر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا بلال الحبشي الأسود، وسلمان الفارسي الذي كان عبدا مملوك، وصهيب الرومي الذي كان عبدا مملوك. جلس الثلاثة كما في صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو، جلسوا يوما فمر أبو سفيان فقال الثلاثة بلال وصهيب وسلمان قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يعني أبو سفيان وجيه وزعيم قريش وشيخها وسيدها، لكن هم متئين منه، والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فسمع الكلمة أبا بكر فقال أبو بكر لهؤلاء الثلاثة المساكين المستضعفين أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ إزاي يقول الكلام ده حق الرجل العظيم ده؟ ثم ولى أبو بكر فأقبل على النبي عليه السلام وأخبره بما صنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، يعني أوعى كن أزعجهم، لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك، أوعى تزعله. المسكين اللي جاي ده هو أوعى تطرده، أوعى تزعله، أوعى تنهره، لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك. فجرى ابن مسعود سريع، فجرى أبو بكر سريعا قبل هؤلاء الثلاثة وجلس بين يديهم وقال يا إخوتاه أأغضبتكم؟ قالوا يغفر الله لك يا أبي. يرجع عضود. شوف أبو ذر اللي النبي عليه السلام قال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغطاء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. النبي قال حق أبي ذر أول ما قال لبلال يا ابن السوداء النبي قال له أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. لما كان عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين، وجلس في بيته، فجاء بلال فاستأذن على عمر في مجلسه الذي يدخله الوجهاء، فأذن فدخل بلال، فجاء سلمان فأذن له عمر، فجاء عمار فأذن له عمر، فجاء أبو سفيان فلم يأذن له عمر، فجاء سهيل بن عمرو فلم يأذن له عمر. أبو سفيان شيخ قريش، سهيل بن عمرو زعيم قريش اللي صالح النبي صلح الحديبية. يا ليت العلماء والدعاة لا يجلسون على عتبات الملوك والرؤساء والأمراء والوجهاء فلا يذل العلم. يا ليته. تكلم معنا، تكلم قبل أن مع أحد دعاتنا وعلمائنا، فذكر سبحان الله عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين، مش رئيس الدولة، ده خليفة المسلمين، كان يأتي عند باب أحد العلماء فيقف عند الباب في الحر ولا يأذن له، ويأتي طالب علم مسكين فيأذن له. علمه، تعلم. فثلاثة جمع على عمر دخلوا، جاء أبو سفيان وزهير ما دخلوش، فأخذت أبو سفيان نعرة الجاهلية فقال: والله ما كنت أظن أن نحبس على باب عمر ثم يؤمر بهؤلاء الموالي فأدخلوا. أنا أبو سفيان وانت سهيل بن عمرو نقف على باب عمر ما نخشش، وبلاد وسهيل وعمار يدخلوا. أبو سفيان رضي الله عنه أخذته حمية الجاهلية تعالى، لكن سهيل كان ذكيا وعاقلا، قال: يا أبا سفيان والله ما حزني أن نحبس على باب عمر، إنما حزني أن نحبس على باب الجنة ويدخلوا، فقد دعوا إلى الإسلام فلبوا وأبطأنا، هم دعوا إلى الإسلام لبوا إلى الإسلام وإحنا أبطأنا، فحزني أن نحبس على باب الجنة لا على باب عمر. فهذا هو الوجاهة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسبب اللي زي عارفينه المولى الأسود ابن المولى زيد بن حارثة، أبوه زيد بن حارثة حب رسول الله، النبي حب زيد بن حارثة، وجعله النبي قائدا لمعركة هي أعسى المعارك أو أول المعارك مع محور الشر في العالم، أمريكا وأوروبا، الروم، مش غزوة مؤتة، أول معركة مع الروم كان قائدها مين؟ زيد بن حارثة، مولى، مولى من موالي، بس النبي يحبه، وجيه لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. ابن أسامة بن زيد النبي جعله أمير على جيش ليبدأ ما بدأ ليتم ما بدأه أبوه ليقاتل الروم كذلك، وفي جيشه وتحت إمرته أبو بكر وعمر. أبو بكر من أغنى الناس، عمر من أقوى وأوجه الناس، وهم تحت إمرة أسامة بن زيد ابن 17 سنة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله عز وجل علمنا هذا المعيار من خلال هذه القصة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، من استغنى بماله أو بعلمه أو بوجهته أو بجماله أو بعشيرته أو بمنصبه، أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تصدى النفس له تتعرض له لدعوة الإسلام، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، يعني أنت زي المسكين رحم الغني، لا، ده دايما الأغنياء، قبل ما نقول عنهم كلام وحش، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذهب أهل الجثور للأجور والدرجات العلى من الجنة، يعني ممكن يخش الغني الجنة بماله، بس يخش الجنة بماله يعني يشتري رأس الجنة زي ما كانوا النصارى يقولوا يشتري رأس الجنة بألف جنيه ولا حاجة، لا، يدخل الجنة بأن ينفق ماله وفي طاعة الله فادخل الجنة، يسبق الفقير في الدرجات، وإن كان الفقير يسبقه في دخول الجنة. فالصحابة يقولوا: يا رسول الله، عرف الفقراء يقولوا: يا رسول الله، ذهب أهل الجثور بالأجور والدرجات العلى من الجنة، اللي معاهم فلوس هذول كلهم كثير جدا، بيعملوا إيه؟ يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، الباقي بيتصدقوا به ياخذوا حسنات، فقال النبي عليه السلام: لقد جعل الله لكم ما تصدقون به. إن بكل تسبيح صدقة، كل تهليل صدقة، ويسود حين صدقة. أو قال النبي لهم: سبح الله دبر كل صلاة 33، وأحمد الله 33، وكبر الله 33 أو 34. فعرف الأغنياء ذلك فقال، يعني النبي قال للفقراء عاوزين حاجة تستعجبوا في كلام الأغنياء، تبقى الصدقة زي الأغنياء إيه؟ سبح 33 وأحمد 33 وكبر 34. فعرف الأغنياء فقالوا مثل ما قال الفقراء. فذهب الفقراء للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله قالوا مثل ما قلت. يعني أوروبي أطلع فيهم ما فيش. قال النبي: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى لو كان شاكر، ذكر أهل العلم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. بس قليل من تجد من الأغنياء الشاكر، ولو وجد غني شاكر يبقى أفضل من الفقير الصابر، إنما قليل من الأغنياء من يكون شاكر. ودعوة الأغنياء مطلوبة. يعني حين دعا النبي عليه السلام وجهاء قريش ليس منقوط على الإطلاق، إنما المنقوط أن يترك النبي الفقراء ويعرض عنهم ويتجه الأغنياء. إنما لو دعا الفقراء وأراد كذلك دعوة الأغنياء الوجهاء الكبراء، من له منصب، من له كرسي، من له وجاهة، من له عشيرة، فإن في دعوته صلاح، كما دعا النبي ثمامة بن أثال وعفى عنه حتى أسلم وأسلم قومه، كما دعا النبي صفوان بن أمية وأعطاه النبي خزائن كثيرة. فقال النبي: أيعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: إذا فخذ. فقال: والله ما شدت بهذا إلى نفس النبي. كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس. ليه؟ لأن في إسلامهم إسلام كثير، الوجهاء والعظماء والكبراء مطلوبة. كما دعا النبي عمر بن الخطاب نفسه. يعني النبي دعا عمر ليه؟ علم النبي أنه بإذن الله إن أسلم سيكون سببا في عز الإسلام. اللهم اهدي أحب العمرين إليك، اللهم عز الإسلام بأحب العمرين إليك. وفي رواية: اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب. ليه؟ إسلامه في وجاهة. فلما أسلم كان إسلامه ذو وجاهة، ولا مانع أن أنزله منزلته، فإنزال الغني والثري والوجيه وصاحب المنصب وصاحب الكرسي ومنزلته مطلوب. يعني ما يكون واحد وجيه ما تحتقروش لأنه مش ملتزم، لا، أنزلوا منزلته حتى يلتزم، أنزلوا الناس منازلهم. النبي عليه الصلاة والسلام أبو سفيان قال إيه؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. رغم إن أبو سفيان كان لسه مسلم، كان لسه داخل في الإسلام، يعني في أعظم منه موجود، والنبي ما قالش عنه كلام، لأن وجيه بيعلي النبي قدره. فلا مانع أبدا أن تعلي قدر من له قدر، وأن تنزل منزلة من له منزلة، فهذا مطلوب وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن غالب الأغنياء بعيدون عن الله، صح؟ قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يستغنى بالمال، حسب استغنى، مش عاوز ربنا. إنما الفقير معوش فلوس، أهو بيقوم ليل ويعيط بين إيد ربنا يقول: يا رب ارزقني فلوس. فقير معوش علاج، يا رب اشفيني. إنما الغني لو قالوا حاجة يلف على في دول العالم كلها يدور على علاج، معاه فلوس. فغالب الأغنياء، أنا لا أقدح في الأغنياء على الإطلاق، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، بس يكون مال صالح ورجل صالح. لكن أقول لك إن غالب الأغنياء لا يشكرون الله، غالب الوجهاء الكبراء العظماء الأقوياء لا يتصلون بالله. كلا إن الإنسان لا يطغى أرى واستغنى. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. مع فلوس بيفسق. قال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. مش كنت بتقول يا رب أول ما كناه نسى؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يدعي بقى لما يقول الشر يقول يا رب. فغالب الأغنياء بعيدون عن الله. لذلك حتى وإن كنت غنيا فعش ولو على الأقل أحيانا عيشة المساكين حتى لا تنسى، حتى لا تطغى. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والتنعم، إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمنعمين. لو كل يوم بيجي لك الأكل على موائد عمرك ما تفتقر الفقير. لو أنت عندك بدل الطقم 20 طقم عمرك ما تفتقر اللي ما عندوش هدوم عمرك. إنما أحيانا امنع نفسك عن الأكل شوية، عشان لما جوع تعرف الناس بيته وهي جعانة تقوم تحس به. فهذا هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التنعم. قال الله عز وجل: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. والله أسلم أو لم يسلم فلن يضرك شيء، ليس عليك اسم ألا يسلم هذا الوجيه الذي تدعوه وتترك المؤمن. وعلماؤنا يقولون القاعدة: لا تترك الأمر المعلوم للأمر الموهوم. دي قاعدة أصولية، لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متوهمة لمصلحة، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. يعني هو أسلم عبد الله بن مكتوم وسينفعه الذكرى إن ذكرت، إنما الكافر الوجيه ربما لا تنفعه الذكرى، صح؟ يبقى لا تترك الأمر المعلوم المتحقق لأجل الأمر المتوهم غير المتحقق. فالنبي فربنا عز وجل يقول للنبي عليه السلام: وما عليك ألا يزكى، أنت يعني التزم أو ما التزمش، تاب أو ما تبش، أقبل أو لم يقبل، لن يضرك شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما زكاه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حتى حريص على الناس كلها، حتى على الأغنياء اللي هم معرضون عن الله الذين استغنوا عن الله، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على دعوته. حتى أن الله يعني قال له: يعني إيه هتعمل نفسك ليه؟ لعلك بايع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. هتموت نفسك ليه؟ لعلك بايع نفسك على آثارهم، لعلك بايع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هتموت نفسك عشان ما أمنوش؟ لا، ما عليك. وهذه سلوى للدعاء وعزاء للعلماء، إنك دعيت إلى الله ما أسلموش ما تبوش ما أقبلوش، ما تزعلش. فإن الله عز وجل يقول: إن عليك إلا البلاغ. وسيلتك إيه؟ إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي ما شاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إن ربنا هداك ودعوت العاصي فلم يقبل لن يضرك شيء. وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى. شوف، يعني في طلب الخير والجنة جاي يجري. هو ممكن ما يكونش جاي يجري على رجليه، إنما جاي يجري بقلبه، يعني يقبل على الله بقلبه، يسرع إلى الله. يعني لما ربنا يقول في سورة الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، مش شرط يجري إنما يقبل على الله. يعني يا ابن آدم امشي إلي وهروي إليك، يعني مقبل على الله فالله عز وجل يقبل عليه. فأما من جاءك يسعى، يعني مقبلا على الله عز وجل كأنه يسعى لطلب الآخرة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، معرض متشغل عنه متلهي عنه، لا كلا، ليس الأمر كما فعلت يا رسول الله، اللي انت عملته غلط. ليس الأمر كما كانت طريقتك يا رسول الله بالإعراض عن الفقراء والإقبال على الأغنياء، بالإعراض عن الوضعاء والإقبال على الوجهاء، ليس الأمر كذلك. كلا، وكلمة كلا كلمة ردع وزجر. كلا إنها تذكرة، اوعى تذكر يا رسول الله. إن هذا الكلام أو إنها، أي إن هذه الموعظة في هذه الآية أو إنها، أي القرآن، إنها تذكرة، يذكرك الله عز وجل بها. فمن شاء ذكره. وكلمة فمن شاء هنا للتهديد لا للتخيير، مش من شاء يعني براحتك، لا، يعني زي ما أقول لك مثلا: والله الطريق أهو، عاوز تروح براحتك، عاوز تروح روح، مش عاوز براحتك. انا مش بخيره، ده انا بخوفه. فربنا بيخوف النبي يقول له لا، فمن شاء ذكره، يعني لو ذكرت ذلك نعمت وكان ذلك هو الطريق الخير، والا فاحذر يا رسول الله. فمن جاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره قتل الانسان ما اكفره. الايات اكتفي بهذا القدر ونتم ذلك في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يفهمنا وأن يعلمنا كتاب ربنا وسنة نبينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وتعفو عنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المسيئين من وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم ارحم والدينا وموتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، واخذل أهل الشرك في كل مكان، واستعملنا بكرمك يا رحيم ويا رحمن، واختم لنا حياتنا بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق يا رب العالمين، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخلد بكرمك يا أكرم أكرمين. اللهم رد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين وبطش المتجبرين. اللهم احفظ عبادك المسلمين المجاهدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، وأمنا في أوطاننا بكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين.